ذكرى النكبة تمر هذه الأيام، وغزة منكوبة، بل فلسطين بأسرها منكوبة، وكأن النكبة لن تتوقف من اليوم الأول. لكن الحقيقة لو تأملنا بالرغم من كل الألم، أن يتجدد ذكرى النكبة والنضال ما زال مستمرا والمقاومة ما زالت مستمرة، هذا معلم في غاية الأهمية. شوف المشاريع الاستعمارية التي شهدها التاريخ المعاصر، أو مش تاريخ المعاصر، يعني خلينا نقول القرون الأخيرة، في هناك ثلاثة نماذج. في نموذج اللي قضي فيه على أهل البلاد الأصليين، الأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلندا، الرجل الأبيض القادم من أوروبا قضى تماما تقريبا على حضارة ودين وثقافة ومعالم هذه الشعوب التي كانت في تلك الأراضي. في نموذج الجزائر وفيتنام، الغازي ينهزم ولو بعد حين، يعني الجزائر 131-132 سنة تقريبا، وفي النهاية الفرنسيون دحروا وخرجوا، الأمريكان دحروا بعد أن دحر الفرنسيون من فيتنام أيضا. في نموذج ثالث اللي هو نموذج جنوب أفريقيا، اللي بيحصل فيه نوع من التوافق على إنهاء المنظومة العنصرية مقابل منظومة جديدة تسمح بالتعايش بين من تركهم المستعمر وبين من هم ضحايا لهذا المستعمر. وكان من الممكن أنه يكون النموذج الفلسطيني هو نموذج جنوب أفريقيا، لكن يأبى الصهاينة ذلك، ويبدو أننا نتجه نحو النموذج الجزائري أو النموذج
أولا. يعني أنا الحقيقة أو يتراءى لي أو أتخيل لو قيل لي جولدا مائير والمؤسسي الكيان الصهيوني في 1948 أنه ترى بعد 76 سنة ستواجهون هذا الذي يواجهونه اليوم، أنا باعتقادي أنه إما أنه لن يصدقوا أو سيحكمون فورا على هذا المشروع بالفشل، خاصة وأنه جولدا مائير قالت أن أولادهم سينسون. فهذا الأمر أنه الآن إحنا بصدد الجيل الثالث، نهاية الجيل الثالث الفلسطيني، والذي اليوم يعبر عن حالة من المقاومة غير مسبوقة، الحقيقة غير مسبوقة. هذا أمر. الأمر الثاني طبعا في جنوب أفريقيا، المثال اللي انت ضربته أبو ناجي، نعم صحيح هو حصل نوع من التوافق على إنهاء الحالة النظام الفصل العنصري، لكن اضطر النظام لذلك بعد أن فقد أساسيات تكوينه.
صحيح.
فقد المصداقية، فقد
هو فقد القدرة على الاستمرار،
ما استطاع، وخاصة في ظل أن العالم انتبه لقضية توافق عليها، وهي أنه هذا نظام شرير. الصهاينة الحقيقة، مشروع إسرائيل هو قائم حصرا لأنه مدعوم من القوة الأولى في العالم، هو حصرا. ترى يعني في حال أن هذه العلاقة تزعزعت، مش حتى انتهت، تزعزعت، إسرائيل تصبح هي في موضع الخطر.
تعرى، نعم.
الأمر الثالث الذي أود أن أشير له هو في قضية النكبة. الواقع أنه اليوم إحنا في 2024 لما ننظر إلى ما حصل بال 48 ونقاربه مع ما يحصل اليوم، الواقع أنه النكبة أدت إلى سقوط الأنظمة العربية والنظام الدولي، والذي بقي قائما هو الشعب الفلسطيني حقيقة، الشعب الفلسطيني المقاوم، وهو الذي يعني بقي أيقونة اليوم، أيقونة المقاومة للظلم والاستبداد وللعنصرية في على مستوى العالم. اليوم الفلسطيني حينما يرفع علم فلسطين في جامعات كندا وأمريكا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها وأستراليا، حينما يرفع العلم مش لأنه الناس والله معتبرة أنه أرض فلسطين ذاتها يعني فيها أي نوع من الخصوصية، إنما فلسطين أصبحت الآن أيقونة، أيقونة الحرية، أيقونة المقاومة، أيقونة البسالة، أيقونة حقيقة هي تدحر النظام اللي سائد اليوم، نظام فاشل.
هذا له أسبابه، يعني أنه حضرتك النقطة الأخيرة بحعلق عليها، بس مسألة النكبة أنا بقول جميل جدا أنه نلقي الضوء عليها، هيدا على أساس أنه قديما لم يكن هناك إعلام. النكبة هي فوق ما يتصوره الإنسان حقيقة، يعني لو كان هناك إعلام بنفس الطريقة التي يتعاطى معها الإعلام اليوم، مع ما يجري في غزة لكانت انكشفت فضائح كبيرة، وخاصة أن هناك أكثر من 60 مجزرة قام بها الكيان الصهيوني، البعض عرف منها والبعض غير معروف منها أيضا،
والبعض لم يعرف إلا حديثا.
نعم،
لا مؤخرا
يعترفون بها حديثا. يعني
الناطورة
حجم النكبة الذي كان في ذلك الوقت أكبر مما كان يتحمله الإنسان في ذلك الوقت. أما بالنسبة للنظام العربي أنه فشل، لا، أنا أرى أنه بعد النكبة تثبت النظام العربي لأنه كان شريكا شيئا ما في هذه النكبة. صحيح أن هناك بعض الجيوش العربية قاتلت، وكان هناك بعض الجهود، ولكن أصبح هناك تثبيت للأمر الواقع بالنسبة للكيان الصهيوني، واستقرت الأمور لأنما استقرت عليه منذ ذلك الحين إلى اليوم. حتى هناك امتداد للأنظمة العربية رغم استضافتها قديما ورغم رعايتها أحيانا لجزء من معاناة الشعب الفلسطيني وإيواء البعض من الأخوة الفلسطينيين، ولكن في حالات مدرية كانت، يعني استضافة مثلا الفلسطينيين في مخيمات، يعني هذا ليس يليق بكرامة الفلسطيني ولا يليق بالقضية الفلسطينية. الامتداد هو أن السكوت الآن، يعني النظام العربي ثبت نفسه مقابل أن يسكت عن القضية الفلسطينية.
بس تنساش أنت أن الأنظمة العربية اللي كانت موجودة حين النكبة وخاصة في محيط فلسطين كانت كلها مستعمرات، المنطقة كانت مستعمرة،
دول الجوار
كان في دول مستقلة،
دول مواجهة
يعني
لا شك،
بس ما كانت مستقلة
ولكن محدودة، محدودة القدرة،
كانت محكومة بالأجنبي.
نعم،
يعني الأردن وسوريا ولبنان ومصر كلها كانت ما تزال،
لكن بعض الأنظمة منها ثبت نفسه، مثلا الأردن ثبت نفسه في تلك الفترة وبقي يعني كفيلا لبعض الأراضي الفلسطينية المقدسة إلى يومنا هذا، ولكن مثلا دول عريب الخليج العربي لم تكن بعد ذلك يعني في هذا السياق إلى الآن، هي ليست في هذا السياق وليست في المواجهة. يعني دول مثل لبنان وسوريا والعراق حتى الأردن كانت شبه ما، مصر كانت دول مواجهة في ذلك الوقت، العراق كان من دول المواجهة.
ما حصلت مواجهة،
القصد أنه المواجهة أنه هي في خصام مستمر وفي في في تواصل مع القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية
كشعوب،
يعني بعض الأنظمة وبعض الشعوب. يمكن أن نضيء على هذه المسألة، مسألة الطلاب اللي حضرتك تفضلت فيها نقطة مهمة ما رح نعلق عليها من جهة لأنه فيها توسع جميل جدا طبعا، وقراءة جميلة جدا لأنه هو اليوم الآخر بالنسبة للغرب.
قبل تقريبا 20 سنة أجريت حوار مع سلمان أبو ستة، فكان يقول أنه لو كانت الجزيرة موجودة عام 48 ربما معظم فلسطين ما كانت تسقط، يقول أنه البث الحي
لو كانت
المباشر.
إيش لو كانت
قناة الجزيرة،
قناة الجزيرة، قناة الجزيرة. أيوة.
فيقول البث الحي كان يمنع سقوط قرى ويفضح مجموعة من المجازر. أنا أشوف الكلام هذا نسبي جدا، لأنها الآن إحنا في غزة المذبحة تجري 24 ساعة على 24 ساعة
والجزيرة موجودة
وهي مستمرة.
لا بس الفرق أنه حصلت غزة بسبب وجود الإعلام، وخاصة الإعلام البديل ليس الإعلام التقليدي، بسبب وجود الإعلام البديل غزة أحدثت انتفاضة عالمية.
صحيح،
هذا ما حدث في 48، ولكن ما حدش كان باله في فلسطين في 48.
يعني إسرائيل يعني سيطرت على فلسطين وكانت لها سمعة الدولة الديمقراطية في صحراء الاستبداد العربي. لو كانت موجود الإعلام بالطريقة الموجودة بها الآن ما كان هذا الشيء يحصل، ولكن القوة الصلبة يعني أنت تأثر عليها بالإعلام ولكن لا تستطيع أن تمنح، أو ربما تستطيع تمنح، يعني لا تستطيع تمنح الآن، لكن يكون ثم تأثيرات ونتائج على وجودها. يعني مثل ما تحدث الأستاذ عزام على ثورة الطلاب، لولا وجود الإعلام ما كان الشيء هذا يحصل، لكن ثورة الطلاب لم تستطع إلى حد الآن أن تمنع المجزرة.
هي لم تمنحها صحيح، لكنها فضحتها بشكل غير مسبوق وكشفتها بشكل غير مسبوق. وثورة الطلاب جاءت أساسا من وجود إعلام، لأنه ربما اختلف معك أخي نور الدين أنه مع أنه ما قاله لك ضيفك قبل 20 سنة جزء كبير منه صحيح، وهو أن الإعلام يلعب دور كبير جدا إما في التعتيم والتعمية أو
في التوعية
والترويج والتوعية. لذلك الناس يكون يمكن لهم انتقادات على الجزيرة في مواضيع معينة في بلدان معينة، ولكن لا شك فيه وأنها لعبت دورا أساسيا حاسما في خروج الإبادة إلى العالم. أريد فقط دكتور مدام ذكرت الجزائر في الحديث، بالمناسبة الجزائر كان ممكن يحدث لها، والاتفاق اللي حدث في اتفاق وقف إطلاق النار كان مثل جنوب إفريقيا. ما الذي غير الأحداث وأصبحت
يعني كان الفرنسيون سيبقون في الجزائر؟
نعم، أكثر من مليون، وبأيديهم الاقتصاد وبأيديهم الثقافة والإعلام وكل شيء، كل شيء لهم حقوق الجزائريين اللي كان ما عندهم حتى حقوق في زمن الفرنسيين، ولكن في اتفاقية إيفيان عطيت لهم كل هذه الحقوق. الذي غير ما هو؟ أنا عندما أسمع سموتريتش وبن غفير ونتنياهو لماذا أحيانا استبشر يعني بما يقولون؟ لأن لدينا تجربة في الجزائر، وهو مع المنظمة تسمى منظمة لوايس. منظمة لوايس هذه منظمة فرنسية إرهابية رفضت وقف إطلاق النار ورفض استقلال الجزائر بالرغم مما جاء فيه من تنازلات كبيرة جدا للمستوطنين، وبدأت بعمل القتل بعد قبيلة حتى وقف إطلاق النار، يعني مع نهاية 61 بداية 62. وقف إطلاق النار كان في 19 مارس 62، وبدأت في أعمال عنيفة جدا، قتلت الجزائريين بطبيعة الحال، كانت تقتلهم بفظاعة خاصة في المدن الكبرى، ولكن قتلت أيضا الفرنسيين الذين إما كانوا متعاطفين مع استقلال الجزائر وهم قلة قليلة، أو كانوا يرون أن الحل هو هذا، هو أن يتقاسم أهل البلاد 9 ملايين جزائري ومليون فرنسي يتعايشون مع بعض على طريق جنوب إفريقيا فيما بعد. لكن أعمالها الإرهابية أدت إلى دماء وأنهار من الدماء وعنف شديد، مما جعل جبهة التحرير أيضا ترد، وبدل ما يحدث في إطلاق النار استمر في الحقيقة، لكن ليس مع الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي كان قرر بأنه وصل إلى اتفاق، ودخل شبه حرب أهلية ما بين المنظمة الفرنسية هذه والجيش الفرنسي، أيضا تقاتلوا فيما بينهم في الجزائر، بمعنى أصبحت هناك 3 أطراف بينها قتال وهدنة ما بين جبهة التحرير. هذا كان أساسي أن الجزائر فيما بعد المليون هؤلاء، بالمناسبة فيهم أكثر من 100,000 يهودي، هؤلاء فروا إلى فرنسا وتركوا كل شيء، إلى درجة أن بعضهم قالوا أنهم دخلوا إلى بيوتهم وفيلاتهم وكان الأكل ما زال موضوع على الطاولات.
تعرف يعني الحقيقة هو، شوف، في كل صراع أيا كان، إذا كان مسلح أو حتى كان غير مسلح، أو يعني ماذا أقصد غير مسلح؟ أقصد أنه يعني عمل شعبي، يعني كما حصل مثلا في جنوب أفريقيا، هو لم يكن سلميا على طول الخط، ولكنه كان يعني انتفض الناس،
كان مسلحا برضو،
كان مسلحا، يعني نيلسون مانديلا دخل السجن لأنه هو قام بعمل سابوتاج، يعني قام بتفجير قطط سكك حديد. لكن القصد أنه كل صراع، كل صراع تمر فيه لحظات هي انعطافة، فإذا انعطفت باتجاه معين قد يعني تؤدي إلى قرب نهاية أو إلى زوال واضمحلال ذلك، يعني الديناميكيات التي تؤدي إلى ذلك الصراع. بس أنا أريد أرجع إلى نقطة أنا ذكرتها في مسألة الأنظمة العربية، والتي أنا باعتقادي سقطت عند النكبة، وسأقول كيف هي سقطت. هي طبعا مثل ما أنت ذكرت، أصلا هي كثير من عندها ما كانت مستقلة، ما كانت قائمة كدول كما نعرفها اليوم.
الجيوش العربية كان يقودها ضباط بريطانيون وفرنسيون.
الذي حصل
ولا زالوا إلى الآن في بعض الدول.
الذي حصل
ولا زال.
الذي حصل. الذي حصل هو أنه هذا المشروع الصهيوني الذي ثبتت أوتاده في هذه المنطقة، و قبلنا أم لم نقبل، لكن الروايات التاريخية تؤكد أنه بتعاون وبتواطؤ من كثير من الأمراء والملوك والمشايخ والزعماء السياسيين اللي كانوا موجودين في المنطقة،
بعضهم
نعم.
نعم. نعم.
هذا أدى إلى ما بعد ذلك أصبح هو الوطن العربي حقيقة. هي هذه كانت نقطة مهمة جدا لأجل إيجاد هذه الممالك التي لأجلها هؤلاء يعني شعروا بأنه دفع لهم الثمن. أنا باعتقادي هذا بذاته القبول بهذه الحصص من الكعكة مقابل السكوت على المشروع الصهيوني، هذا كان يعني ليس مثله سقوط.
هما نشأوا بالمناسبة تقريبا كثير من هذه الدول نشأت في نفس الوقت مع الكيان الصهيوني، يعني حدودا وسلطة
على فكرة هاي لحظة، هاي لحظة أيضا، لحظة أيضا قد تكون يعني هناك عوامل للتخلي عن الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية مقابل أثمان موجودة في الجزيرة العربية. هذه لحظة تانية، وهذا أمر
قصدك الآن يعني؟
الآن نعم نعم نعم. يعني شوف نحن لو اضطرأنا إلى ما خليني أقول أنا مستقبل المملكة العربية السعودية والذي لابد منه، وطبعا الموت بيد الله سبحانه وتعالى وكل الناس إلى هذا المصير، ولكن سيكون هناك ملك جديد، ولكن ما هو الثمن الذي يمكن أن يثبت هذا الملك؟ هل هو شيء داخل السعودية؟ لا أبدا.
بس الحقيقة غزة أفشلت ذلك، هو كان في مشروع.
نعم. وقد يكون قد
شوفون يوم ستة أكتوبر.
نعم.
كان الإسرائيليون يحتفون بأنهم على وشك توقيع اتفاق مع المملكة العربية السعودية.
دكتور.
7 أكتوبر أفشلها.
أوكي. لكن كان هناك محادثات.
نعم.
كان هناك محادثات في واشنطن قبل شهرين، وكانت المملكة تطلب نوع مختلف عن الحماية يرفع إلى مستوى الدول الناتو أو الدول الصديقة الخاصة بالناتو، وإعطائها بعض المميزات والسماح لها بإقامة يعني مفاعلات نووية، ولكن هذه الأمور رفضت من قبل الأمريكيين ورفضت من قبل إسرائيل. حتى المطالب التي كانت موجودة في القمة العربية والمبادرة، مبادرة القمة العربية بشأن فلسطين، رموا بها عرض الحائط، قالوا لا يعني حتى حقوق الفلسطينيين والعودة وحقوق العودة وكل هذه المطالب انسوها، ما لكم علاقة بالاتفاق. وهذا الكلام منشور بالصحف يعني وواضح جدا.
أن أي نظام حتى يطبع يحتاج إلى مناخ بتاع تطبيع، يحتاج إلى قدرة على التعمية. نعم. يحتاج إلى قدرة على التعمية، يحتاج إلى قدرة على غش الناس وتقديم الأمور لهم على أساس أنه هو ماشي في طريق صحيح، وأنه هو يدافع على القدس ويدافع على فلسطين، وبالتالي الأمور قيد الإنجاز.
ولكن
هذا الآن انتهى.
لا مثل ما تفضلت،
المناخ اللي صنعته غزة، المناخ اللي صنعته غزة، المجزرة الرهيبة اللي صنعتها غزة، الانتفاضة اللي حول العالم كلها تكشف لأنه الأوهام محش ممكن
بالدول العربية تم تدجين الناس بهذا الاتجاه. يعني ما حدث في بعض يعني الدول الخليجية
بعد استطلاعات الريف في الخليج نفسه،
لا
في السعودية نفسها.
نعم.
تثبت أن فوق 90%.
لا القصد أنه المناخ الداخلي، المناخ الداخلي للمجتمع الخليجي أصبح ممسوك.
شوف هذا اللي أنت بتحكي عنه أستاذ محمد حيدر كان ممكن يحصل في حالة واحدة، لو أنه كما افترض الإسرائيليون وأنصارهم لا يوجد للفلسطينيين حياة.
نعم.
المقاومة، هم افترضوا أن المقاومة انتهت،
صح،
وأن الفلسطينيين هزموا وأن عليهم طبعا أن يقبلوا بالأمر الواقع الجديد. شوف لا يهم أي تواطؤ أو تآمر من الجوار أو من العالم طالما أن الفلسطينيين ومن يناصرهم يقاومون. هذا السر الحقيقة.
أنا معك أنه أفشل هذا المشروع. أفشل، بس أنا عم بحكي أنا شو وضع هيدي الدول.
لا هي
دول وهذه لحظة الفشل فيها
كأنظمة لا خير فيها، لكن زي ما قال نور الدين أثبتت استطلاعات الرأي أن مواقف الأنظمة هذه في واد ومواقف الشعوب في واد آخر تماما.
مشكلة النظام الدولي القائم لأجل بقاء واستمرار المشروع الصهيوني، يعني حتى نسمي الأشياء بمسمياتها، النظام الدولي القائم حقيقة هو موجود لأجل إذكاء، لأجل دعم، لأجل تقوية، لأجل نشر هذا المشروع الصهيوني. الأزمة التي يجد نفسها هذا النظام، يجد نفسه واقع حيالها، هي مسألة قضية أنه الفلسطينيين لا يكفون عن المقاومة. متى يتوقف يا أخي؟ متى يفيد؟ احتلوا، قمعوا، طردوا، قتلوا، شالوا المستشفيات، ولا تزال عملية المقاومة مستمرة. المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ طبعا في موازين القوة لا يمكن المقاربة بين القوة التي يعني عند إسرائيل بدعم من كل الدول الكبرى وما عند المقاومة، لا يمكن يعني في موازين القوة. لكن المشكلة أنه هذا 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 الأثر للمقاومة والرفض، هذا اللي قاعد يسوي هو أنه ينشر ثقافة معينة في كل أنحاء العالم وفي عقر دور أصحاب الذين يمدون بالصواريخ.
هذا هو المخيف، ثقافة المقاومة،
هذا هو المخيف
والتمكين.
إلى الموازين القوى دكتور. لا يكفي.
تعرف مقابلة بيوز موغن مع ثلاث نسوة اللي كانت قبل يومين؟ ثلاث نسوة، واحدة منهم فلسطينية، إيش اسمها؟ اسمها غادة حاجة،
شفت
مع ثنتين صهيونيات، لأول مرة وبشكل واضح وبشكل واضح ودون مماربة، لما قالها أكتوبر 7 أكتوبر قالت له أنا لا يمكن لي أن أدين قط عملية مقاومة ضد الاحتلال، لا يمكن. هذا أنا باعتقاد
ذكرت له العبيد، أعتقد ذكرت له كلمة العبيد، قالت له أنا لا يمكن أن أدين الذين العبيد الذين قتلوا
المالكين سليف ماسترز،
نعم،
ولا يمكن أن أدين الذين تجروا.
هذا كان مستحيل قبل عام،
هذا الكلام
مستحيل، هذا يدخل هذا يدخل السجن. أنا أضيف لك شيء وتفضلت به دكتور أنس، اللي حدث هو أن الآن في حديث كثيرة خاصة من مؤرخين ومنظرين صهاينة على إمكانية تفكك الكيان الصهيوني، يعني بعضهم كانوا صهاينة والآن أصبحوا ضد الصهيونية ويناضلون ضدها، وبعضهم يطالب بتفكيكها مثل ابن الجنرال في كتابه وما جاء فيما بعده
وناتوري كارتا ومن
يطالبون بالتفكيك. أنا أزعم أن هذا الكيان سيتفكك، والآن هذا الكلام حتى من داخل الصهيوني، يعني
نعم.
لما تقرأ هذه الأيام وهم بمناسبة ما يسمونه بعيد الاستقلال، كتابات كثيرة جدا وتنظير من مشاهير إلى آخره، وبعضهم أشار إلى هذا. تشكل هذا الكيان كما تشكلت أنظمة وبلدان عربية في نفس الوقت، وكان هناك تواطؤ إما ظاهر وإما خفي بأن لكم الحكم في السعودية، في الإمارات، في لكم الحكم وعلى أن تقبلوا هذا 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 الكيان. أنا أزعم أنه يتفكك ويتفككون معه على الأقل كأنظمة، إن لم يكونوا أيضا كجغرافيا.
شو الأسباب؟
الأسباب،
شو الأسباب التي ستؤدي إلى هذا التفكك؟
لأنهم اعتمدوا،
هذا السؤال.
إيه نعم، لأنهم اعتمدوا بشكل كبير جدا، لأن الصهاينة عند الإمارات مثلا، يعني الإمارات ربطت نفسها بشكل فاضح وأصبح وقح جدا مع هذا الكيان.
بس هذا بيمكن الكيان،
لا، يمكنوا مدام قائما، ويضعفهم، كل إضعاف للكيان يضعفهم كل. وسبعة أكتوبر من تداعياتها الآن ما هو؟ وأن هذا الكيان أضعف هذه الآن بشهاداتهم. قبل يومين أقرأ لأحد كبار الكتاب في يدعو تحرنوت، يقول أن ماديا كان يجب إنهاء هذه المعركة في خلال أسبوع إلى أسبوعين، وراح يقيس، قال نحن 300,000 عسكري وهم بين 30,000 إلى 50,000، لدينا كذا، لدينا كذا، لدينا كذا، ليس لديهم أي شيء من الحماية أو من الجو أو ما عدا أن الأرض، يعرفون الأرض وأنهم في وسط السكان. قال لكن كل هذا كان لا ينفعهم، لكن لا أفهم كيف أننا في الشهر الثامن ونغرق في أوحال غزة. الآن هذا الخطاب بالنسبة إليهم، وهو يتكرر بشكل كبير جدا هذه الأسابيع، اعتقادي أن هذه الأنظمة التي ربطت مثلا بن سلمان كان خلاص أنهى الأمور، وكما تفضل دكتور عزام كانوا يتحدثون على التوقيع في الأيام القادمة،
صحيح.
حتى أنه أرسل سفيرا لعند عباس وبدأوا يتحدثون على ليس دولة فلسطينية حتى بمفهوم ما كان يسمى بالمبادرة العربية، إنما بحقوق الفلسطينيين، يعني الحقوق، بعض الحقوق يعني تعطى لهم ويمضي التطبيع. كانت أندونيسيا كانوا على أبواب التوقيع، صحيح. أندونيسيا أكبر بلد إسلامي،
صحيح.
أندونيسيا من جهة، والسعودية باعتبارها بلد الحرمين، وكان سيؤدي
وإعادة التطبيع بين تركيا وإسرائيل كانت ماشية أيضا في سكة
بشكل كبير جدا. بايدن ما أزعجه كثيرا وردده كثيرا في الخطابات الأولى هو أنه قال كنا على أبواب التطبيع، كنا على أبواب التطبيع مع
السعودية. كان هذا مهم كلام بعد الفشل هيدا. بس تسمح لي، بتسمح لي أعطي رؤيتي هذا الموضوع. أنا سألت السؤال ليش، رؤيتي وفيها مبررات طبعا لنتيجة التحليل. وأنا أعود بالذاكرة وذاكرة المواطن العربي إلى القدرات التي كانت موجودة في بلداننا مع محاور المقاومة، مع الدول، وضع المقاومة الفلسطينية كيف تطور وكيف كان في الزمان. من حوالي 20 سنة يمكن كانت هي الانتفاضة الأولى. في ذلك الزمن كان الفلسطيني يقاوم بالحجر، صح؟ كان يقاوم بالحجر، كان يقاوم بشيء
بسمين نقايفة أكثر من 35 سنة.
إيه لا، إنه
الانتفاضة الثانية 20 سنة.
إنه المرحلة هيدا هاي كانت قدرته. هلأ نهيك عن المقاومة المسلحة اللي قبل، نحن عم نحكي هلأ بعد 81، يعني بعد ما خرجت المقاومة من لبنان وانتهى سلاحها كقوة مقاومة فاعلة يعني. لكن رجعت بدأت يعني القضية نبضها من الداخل الفلسطيني، وكان له وزن أقوى من فعل المقاومة في الخارج. هلأ شو اللي صار بعد هالفترة هاي؟ الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، كان هناك تطور للقدرات، يعني تطورت من الحجر إلى المقلاع إلى بعدين أسلحة غير عادية. طيب شو اللي صار بهذا الوقت؟ هناك كان في تغيرات طبعا في العالم العربي، كان في عدد من تميت بالثورات العربية، وأنا بعتبرها أنه هذه كانت فوضى لضرب العالم العربي، ومن عمل عليها استغل طيبة الشعب العربي وأماله بالتغيير الديمقراطي، ولكن هذا كلام تاني. المهم هون في المنطقة، بعد حرب تموز في لبنان انقلبت الآية كليا، انقلب المفهوم بالنسبة للمعارك. قواعد الاشتباك،
تموز في لبنان كانت قبل الربيع العربي.
لا عم بحكي أنا قواعد الاشتباك، صح معك، بس هون النقطة أنا قواعد الاشتباك في الحروب بعد العام، بعد حرب تموز اختلفت في العالم كله، لأنه استخدمت فيها أسلحة غير عادية، وكانت هي أسلحة صواريخ، وكانت هذه الأسلحة هي الفاعلة ضد الكيان الصهيوني اللي استمرت الحرب على لبنان في 32 يوم، صحيح؟ 32 يوم لم يحقق إنجاز سوى مسألة الردع اللي صارت. طبعا المقاومة خسرت كثير، ولكن كان دخلت معادلة جديدة.
أنا أعتقد أنه
خلي وجهة نظري، الكيان الصهيوني كان بقوته بجبروته خلال كل السنين عنده التفوق العسكري، ولكن هذا التفوق العسكري بدأ من تلك النقطة بالإخفاق، ولم يعد لحد الآن، وخاصة بعد ما بنى الجدران. شوف هاي مسائل استراتيجية، هل يستطيع هذا الجيش عندما يبني جدران حول حدوده أنه يروح يجتاح دولة تانية؟ مستحيل، عسكريا تكنولوجيا مش ضابطة معه، ما بتزبط. يعني هذا الحلم اللي كان يفترضه أنه يروح يجتاح دولة تانية هذا انتهى في اللحظة، وهنا بدأت انتكاسة الجيش الإسرائيلي. صحيح عنده طيران، صحيح عنده صواريخ، وصحيح طورت. طيب بعد الفترة هاي المقاومة الفلسطينية طورت قدراتها العسكرية، بغض النظر كان اختلاف مع البعض، ما اختلاف إلى آخره، لكن هناك كان سياسة تمكين، سياسة تمكين للمقاومة، وهذا الذي نشهده اليوم. المقاومة اكتسبت علم سلاح الحرب.